الحمد لله رب العالمين، على الله توكلنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن للذين اتقوا عند ربهم جنات النعيم. أيها المسلمون، يتحدث المترفون عن رحلات لهم وأسفار، يستعرضون جميل أحداثها ويتلذذون بتفاصيل وقائعها في متعة ورفاهية ونعيم، يتحدثون عن أحدث طائرات ركبوها وأرفه سيارات ارتحلوها في سياحة تقلبوا خلالها بين عواصم ومدن وبلدان، يتحدثون عن رحلاتهم وفيما يرون أنها إنجازات لهم. وهنا حديث عن رحلة أخرى ليس للترف فيها وسم، وليس للمتعة فيها رسم، وليس للرفاهية فيها عنوان. رحلة شاقة قاسية مؤلمة، قطعت في مسيرها أميال، طويت شعاب واجتيزت وهاد وصعدت جبال، على الأقدام كان مسيرها، لم يمتطى فيها راحلة تقي حر الرمضاء وتخفف الآلام لمسير صاحبها، لم يكن فيها صاحب يؤازر ولا رفيق يؤانس. رحلة روى صاحبها أحداثها وصدق فيما روى وهو الصادق المصدوق. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد كان يوم دام قتل فيه 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج فيه رأسه، وكسرت رباعيته، وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي لقيت منهم أصناف الأذى، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، موقع قرب الطائف يقال له العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال، رجل من زعماء الطائف وكبرائها، عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان والمؤازرة والنصرة. قال: فلم يجبني إلى ما أردت، كذبه وزجره وآذاه، وأغرى به السفهاء يرمونه بالحجارة. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، غشيه من الهم أعظم غاشيه، فانطلق صلى الله عليه وسلم لا يدرك مسيره ولا يبصر سبيله ولا يشعر بحاله، فلم يفق إلا حين بلغ مكانًا يقال له قرن الثعالب، وهو مكان قريب من قرن المنازل المعروف اليوم، ميقات أهل نجد. قال: فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان محيطان بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. وروي في غير الصحيحين أنه لما أفاق صلى الله عليه وسلم من غشيته قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي
وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلأبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تلكم رحلة رسولكم صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، كابد فيها من العناء ما كابد حتى يبلغ للناس رسالة ربه. كانت الرحلة في السنة العاشرة من البعثة، أي قبل هجرته إلى المدينة بثلاثة أعوام. عباد الله، وكم في هذه الرحلة العظيمة من الدروس والآيات والعبر. فأكرم الخلق على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له الكرامة بحمل الرسالة: يا أيها الرسول، بلِّغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأكرم هذه الأمة بعد رسولها من ساروا على ما سار عليه، يؤمنون برسالته، يدعون بدعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن سبيلاً واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوفاً من الشدة والألم، لن يكون درباً ممهداً بالحرير لمن سار على دربه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وفي أقسى مواقف الهم التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته، ينزل الله لطفه وفضله وتثبيته. جبريل ينزل من السماء مصطحبا بأمر الله ملك الجبال: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك. أعظم تطمين للقلب أن يستشعر الداعي إلى الله أن الله تعالى يعلم ويسمع ما يقول وما يقال له. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يأتي التطمين بتمام القدرة على النصرة والتمكين: وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وحين يدرك المؤمن وهو يكابد في دعوته كيد المتآمرين ومكر المتكبرين أن الله قادر على تعجيل النصر لأوليائه والهلاك لأعدائه، ولكن حكمة الله أن يمتد أمد النزال بين الحق والباطل لتقوم الحجة وليتمايز الحق من الباطل. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ومن ارتقى علمه بالله علت همته وتضاعف بذله وعظم صبره يؤذى في سبيل الله، فلا ينتصر لنفسه ولا ينتقم لها، بل يغار لله ويسعى في رضاه. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة ثم توبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أيها المسلمون، وحين تتنوع أصناف الأذى، فإن الأذى النفسي أقسى ما يكون، ورحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقسى أيامه، لما فيها من أذى نفسي بليغ لحقه جراء صدور قومه وإعراضهم وتكذيبهم واستهزائهم. وللمؤمن أن يتأمل، فإن كل هم وحزن يصيبه فإن الله يجازيه خيرا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. ومن كان همه وحزنه لأجل الله فإن جزاءه من الله أكرم وثوابه منه أعظم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وشتان بين من كان همه وحزنه لدين الله ومن كان همه وحزنه لنقص دنيا قد تعلقها، أو لفوات فاتنة قد عشقها، أو لبعد شهوة قد أشربها، أو لهزيمة فريق قد تولع به. هم يؤلم لا يؤجر عليه صاحبه، عذاب معجل. وفي هذه الرحلة القاسية يتجلى معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم. بدأ الإسلام غريبا يوم أن كان ليس للمسلمين في الناس ناصر ولا مؤازر ولا معين، يعيش المسلم في غربة بين الناس، يتخفى بدينه، يخشى على إيمانه، يتوجس من أقواله. وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ، وكما كانت عاقبة الغربة الأولى نصرا وعزا وتمكينا، فإن كل غربة للإسلام عاقبتها فرجا ونصرا. ولن تنجلي غربة الدين إلا بمن جلت به الغربة الأولى، ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها: تمسك بالكتاب وعمل به، واستقامة على السنة ولزوم لها، واعتصام بحبل الله لا شتات عنه. أيها المسلمون، وما بين نزول أول آيات الأمر بتبليغ الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر، وآخر سورة نزلت كاملة من القرآن إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. 23 سنة قضيت بالدعوة والبذل والصبر والجهاد والعمل، ولن يسأل رسول عن تكذيب قومه له، ولن يؤاخذ مصلح عن إعراض الناس عنه، وإنما سيسأل المرسلون هل بلغوا الرسالة، وسيسأل أتباع المرسلين هل نصحوا للدين وللأمة، كما سيسأل كل قوم عن استجابتهم أو إعراضهم وردهم لداعي الله. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا من أنصار الدين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا مع سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.